اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، فنستكمل الكلام حول ما يتعلق بالدعوة إلى زمالة الأديان، وأيضا ما شبهها من دعوات كالدعوة إلى التعايش السلمي أو إلى إنسانية العالمية، مواضيع متقاربة. وحتى نبين يعني ما يتعلق بهذا الأمر بإيجاز ونبسطه، نقول أن للإسلام نظرته إلى الأديان الأخرى، وله أيضا نظرته إلى المجتمعات والشعوب الأخرى في العالم الذي نعيش فيه، فيأتون بدعوات تخالف أحكام الإسلام فيما يتعلق أو نظرة الإسلام فيما يتعلق بالنظر إلى باقي الشعوب أو الدول أو باقي الأديان. عشان كده يبقى مفروض نبقى عارفين إيه نظرة الإسلام للأديان الأخرى، وإيه نظرة الإسلام إلى الدول الأخرى والمجتمعات الأخرى غير المسلمة، وإيه القضايا اللي تتعلق بهذه الأمور، حتى إذا فهمناها عرفنا هذه الدعوات تخالف الإسلام أو لا تخالف الإسلام. فمثلا نظرة الإسلام إلى الأديان الأخرى، هل هي نظرة إقرار واعتراف بأنها حق وأنها تساوي الإسلام ولا فرق بينها وبين الإسلام؟ هم عايزين كده، عايزين إقرار منك بذلك. ألا الإسلام هو الدين الحق، وأي دين غيره ليس بحق، والإسلام رسالة عالمية، الرسول صلى الله عليه وسلم بعث للناس عامة إلى قيام الساعة. لكن الإسلام يقبل وجود الآخر، بمعنى أن لا يكره الناس على الدخول في الإسلام، حتى من يعيش في داخل الدولة الإسلامية وهو على غير الإسلام، يعني هو غير مسلم ابتداء، فله حرية الإيه؟ الاعتقاد، أن يبقى على دينه طالما أنه ملتزم بأحكام الدولة الإسلامية. فهذه بإيجاز، الإسلام لا يقر لأديان أخرى ولا يعترف به ولا يراها أنها حق ولا يراها أنها مثلها مثل الإسلام، ولكنه يرى أن الإسلام هو دين الحق وأن ما سواه هو باطل، ولهذا هو يأمر يعني يدعوهم إلى الإسلام ويقيم عليهم الحجة ويرد على شبهاتهم. وهم عندما يدعون إلى الوحدة بين الأديان يعنون بها أنها إيه؟ سواسية، وأن يكون هناك إقرار واعتراف بهذه الأديان. هذه بالنسبة لقضية الدين. طب بالنسبة للشعوب والدول الأخرى في الإسلام، في دولة الإسلام وفي أو دار الإسلام وفي دار الحرب، وفي دول محاربة وفي دول غير محاربة، وفي مستأمنين بيدخلوا من هذه الدول إلى يعني الدولة الإسلامية، فما هي العلاقة مع هذه الشعوب؟ فهناك عقيدة الولاء والبراء، وهناك أحكام تتعلق بهذه المعاملات الدولية، فهم يأتون إلى ما يخالفها في الإسلام، ما يضعف عقيدة الولاء والبراء في الإسلام، دعوات تضعف هذه العقيدة عند المسلمين. كذلك أمر الجهاد، الإسلام إذا كان فيه قوة ففي هناك قتال الكفار ابتداء لإزالة الأنظمة التي تخالف الإسلام أو تمنع وصول الدعوة الإسلامية إلى الشعوب، فهناك الجهاد الإسلامي. هم يريدون أن يعني يلغوا هذه الأمور عند المسلمين، لا احتفاظ بعقيدة الولاء ولا براء ولا وجود للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. كذلك قضية الحريات والحقوق يريدونها غير مقيدة بقيود الشرع، ففي أنظمة ودعوات الغرب يروج لها من أجل هذه المفاهيم وهي تخالف الإسلام، فينبغي أن نعرف أوجه مخالفتها للإسلام. وفي الحقيقة بعض منها زي الدعوة الإنسانية أو الدعوة إلى العالمية، دي أفكار لفلاسفة قدماء ويعاد صبغها كنظرية عالمية، وليس الغرض منها كما قد يظن الناس أنها تقارب فعلا بين الشعوب وتدعو إلى الإخاء والمساواة، لا، الغرض منها أن يستغل ضعفك في هذه العلاقة حتى يخدعك إليه. يعني هو الغرب لا يعترف بك ويراك أنك دونه، وأن العنصر الأبيض هو الأقوى وهو الغالب، وأنه صاحب الحضارة، وأنه يجب عليك الخضوع له. ولكن حتى يغلف هذا بغلاف يعني يجعلك تقبله، يدعو إلى هذه النظريات، الدعوة إلى التعايش السلمي، الدعوة إلى الإنسانية العالمية. وإلا فالغرب من الناحية الدينية لا يقبل وجودك، لا يعترف بالآخر، الغرب لا يعترف بالآخر، ما زال في داخلها الحقد الصليبي على المسلمين. ولذلك إذا ناديت بدولة إسلامية داخل أوروبا في البوسنة ولا الهرسك، تكون النتيجة إيه؟ تطهير عرقي. شوف التعبير، تطهير عرقي، لن نسمح بوجود دولة إسلامية في أوروبا. طب أنت عندما دخلت دولا وفتحتها وكان فيها غير مسلمين، طهرت هذه البلاد تطهيرا عرقيا وأخرجت من كان فيها من المسلمين؟ عندما دخل المسلمون الأندلس طهروا ما فيها وألقوا بسكانها مثلا خارج أوروبا أو خارج الأندلس؟ أبدا، تركوهم على دينهم وهم دخلوا في الإسلام بعد ذلك إيه؟ طواعية، فتحولت الأندلس إلى دولة إسلامية بكل ما فيها، لغتها اللغة العربية ودينها دينها الإسلام. لكن عندما هم دخلوا الأندلس ماذا فعلوا بالمسلمين؟ القتل أو الإجبار على التنصر أو الهروب إلى خارج الإيه؟ الأندلس. فهم لا يقبلوا وجود الآخر، يريد أن يكون الآخر تابعا له خاضعا له، لا يقبلوا وجوده، ويتهمك أنت أنك إرهابي وأنك تسفك الدماء وأنك لا تقبل غيرك، وأن يعني يلقون ما عندهم من التهم عليك. فهم الذين لا يقبلون الوجود الآخر، وهم الذين يريدون أن يخدعوك لك، وهم الذين يتعصبون لجنسهم ويرونك أنت أقل منهم منزلة ويجب أن تكون خاضعا تابعا لهم. ولكن حتى يستولوا على عقول الناس ينشون مثل هذه الدعوات. لذا لابد أن نتنبه إلى هذه الدعوات وحقيقة أهدافها وما فيها من أوجه مخالفة للشرع. هي متقاربة، سواء قلنا بوحدة الأديان أو قلنا بالدعوة إلى الإنسانية العالمية أو التعايش السلمي بين الشعوب. فكما قلنا في المرة السابقة، الدعوة إلى زمانة الأديان أو الدعوة إلى وحدة الأديان أو إلى الدعوة إلى التقريب بين الأديان أو إنشاء جماعات أو جمعيات للصداقة بين الأديان، كلها تحت مسمى واحد جوهرها وهدفها أن يكتسب اليهود والنصارى في هذا العصر اعترافا من المسلمين بصحة دينهم. وقلنا أن هذه الدعوات تروج على الناس، حتى وجدنا أن هناك من يدعو إلى وضع كتاب موحد للتربية الدينية يدرس للمسلمين والنصارى على السواء حتى يواجهوا بها المادية أو الإلحاد أو الماركسية، بل ومن نادى بإنشاء مجمع لأديان يكون فيه كنيسة إلى جانب المسجد إلى جانب معبد يهودي في محيط واحد في سيناء، يكون مجمعا لأديان كما يعني كان في عصر السادات. ورأينا من ينادي بطبع القرآن والتوراة والإنجيل في غلاف واحد، هكذا بدعوة التقريب بين الأديان. خطرها أنها كما قلنا تهدف إلى إضاعة تميز الشخصية المسلمة وإعادة صياغتها في ظل هذه الدعوة المفسدة. وممن يسعى إلى هذه المعاني الماسونية واليهودية العالمية، حتى إذا أمكنها أن تتغلغل بمثل هذه الدعوات بين المسلمين تميع فيهم عقيدة الولاء والبراء. من أسباب رواجها عدم إلمام عموم المسلمين وعوامهم بالفرق بين حرمة موالاة الكفار ورضا بكفرهم وبين حسن معاملة أهل الذمة المتواجدين في الدولة الإسلامية. الإسلام فيه تسامح كما قلنا، ومن تسامحه أنه يقبل بوجود الآخر ولا يكرههم على الدخول في الإسلام، لا إكراه في الدين. فيختلط الأمر بين الناس، نحن نحسن إليهم نبرهم ولا نكرههم على الدخول في الإسلام، لكن لا يعني هذا أن يكون هناك حب ومودة وأن يكون هناك رضا بما هم عليه من الكفر. قال تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. والإسلام يدعو إلى عبادة الله وحده، أما اليهود والنصارى فمعلوم أنهم قد حرفوا دينهم وبدلوا فيه. وقد جاء الإسلام ليصحح ما عند اليهود والنصارى من اعتقادات محرفة، كما جاء ليصحح معتقدات الوثنيين والمشركين وعباد الأصنام، هؤلاء كهؤلاء. المسلم مكلف أن يدعو أهل الكتاب إلى الإسلام كما يدعو أهل الشرك وأهل الأوثان وأهل الإلحاد إلى دين الإسلام. فكيف يقال يجمع بين المسلم وغير المسلم من أهل الكتاب حتى يقف أمام الإلحاد أو الدعوة المادية أو الشيوعيين أو الماركسيين؟ لقد جاور النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اليهود في المدينة أعواما طويلة فما زملوهم في الدين ولم يتقربوا إليهم بشيء، وجاءه وفد نجران من النصارى فلم يزاملهم ولم يتقرب إليهم، بل دعاهم إلى المباهلة وإلى دين الإسلام. وينبغي ألا ننسى أن النصارى الصليبيين هم الذين خاضوا الحروب الشرسة المتتالية ضد المسلمين، هم الذين ارتكبوا الفظائع في الأندلس ضد المسلمين، وهم الذين مكنوا اليهود من أرض فلسطين، وهم الذين يخططون ضد المسلمين في الصومال والحبشة وإريتريا والسودان والفلبين وغيرها من بلاد المسلمين. ده حتى ده داخل المذهب النصراني نفسه كانت هناك محاكم التفتيش، من يخالف في روما الكنيسة في روما كانت تجرى له محاكم التفتيش، وفيها من ألوان التعذيب والقتل والتنكيل للمخالف في الاعتقاد أشياء يعني مهولة، ربما زاد إلى اليوم تفزع عند ذكرى هذه المحاكم وما كان فيها. حتى داخل أنفسهم لا يقبلوا من يخالفهم في المذهب داخل النصرانية المحرفة عندهم. محاكم التفتيش يعني مش بس كانت ضد المسلمين في الأندلس، ده كان في محاكم تفتيش في أوروبا للمخالف في الاعتقاد للبابا في الكنيسة في روما، وقصصها مرعبة مرعبة، أنواع من التنكيل والعذاب فوق الوصف. هل كان هذا في الإسلام؟ لما دخلوا القدس بيت المقدس الصليبيون، عندما دخلوا بيت المقدس ماذا فعلوا؟ قتلوا مئات الألوف من المسلمين. وماذا فعل صلاح الدين لما دخلوا بيت المقدس؟ سمح لهم بالخروج سالمين. فانظر وهم يتهمونك أنت أن أنت الذي تحب القتل وسفك الدماء وأنت الذي تقبل غيرك وأنت لا تتسامح وأنت وأنت، وهم الذين فيهم هذا الداء. وفي تحريم الدعوة إلى وحدة الأديان، هناك فتوى من اللجنة الدائمة يعني نذكر بعض مما جاء فيها، ففيها أدلة على بطلان هذه الدعوة. جاء في الفتوى بيان أوجه مخالفة هذه الدعوات للإسلام، فجاء فيها أن من أصول الاعتقاد في الإسلام المعلوم من الدين بالضرورة والتي أجمع عليها المسلمون أنه لا يوجد على وجه الأرض دين حق سوى دين الإسلام، وأنه ناسخ لما قبله من الملل والشرائع، وبالتالي لم يبقى على وجه الأرض دين يعبد الله أو يعبد الله به سوى الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأيضا قال تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به دون ما سواه. ومن أصول اعتقاد في الإسلام أن القرآن آخر كتب الله نزولا، وأنه ناسخ لكل كتاب أنزل قبله سواء التوراة أو الزبور أو الإنجيل، وأنه مهيمن عليها، فلم يبقى كتاب منزل يتعبد الله به سوى القرآن. قال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. أيضا يجب الإيمان بأن التوراة والإنجيل قد نسخا بالقرآن الكريم، والإيقان والإيمان بأنه قد لحقهما التحريف والتبديل بالزيادة والنقصان. أثبت ذلك القرآن الكريم في آيات كثيرة. المتخصصون في الدراسات في أوروبا يقرون بأن التوراة محرفة وأن الإنجيل وقع فيه تحريف. كل المتخصصين هناك والذين بحثوا في هذه الكتب قالوا أنها فيها صور كثيرة من إيه؟ من التحريف، لأنها مكتوبة لا يوجد الأصل بتاعها اللي كتب بيه أصلية منقولة على الأصول، وفيها من التحريفات والتغييرات الكثير، وكانت تتغير من وقت إلى آخر ومن زمن إلى آخر. النسخ المعتو التي معهم مبدلة ومحرفة نتيجة الترجمات التي كانت فيها وأضيف إليها وحذف منها، هم يقرون بذلك. ولكن لما كان دينهم تقليد الأحبار والرهبان وجاءهم الأحبار فقالوا هذه كتب مقدسة أخذوا بها. تعامل كان في عدد كبير من الأناجيل، لكن المجمع المقدس بتاعهم عندما اجتمع أقر 4 أناجيل هي المتداولة الآن، وهم يتبعون الأحبار والرهبان فيما يأخذونه عنهم ويعتقدون أن دينهم مبني على التقليد فيطيعهم فيقولون هذه كتب مقدسة يبقى كتب مقدسة. أما القرآن فقد سبق كل هؤلاء المتخصصين وبين من قرون طويلة من أكثر من 1500 سنة أن هذه الكتب محرفة، سواء كان تحريفا في الكتابة أو حتى تحريفا في التفسير. قال تعالى في أهل الكتاب: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وقال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وما كان منها صحيحا كما قلنا فيه تحريف، فمنها الصحيح ومنها المبدل أو المحرف. فما كان منها صحيحا فهو منسوخ بالإسلام، وما سوى ذلك فهو محرف أو مبدل. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ومعه صحيفا فيها شيء من التوراة قال له: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لا ألم آتي بها بيضاء نقية لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. رواه أحمد والدارمي. فمن أصول الاعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، كما قال تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. فلم يبقى رسول يجب اتباعه سوى محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان أحد من أنبياء الله ورسله حيا لما وسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وجاء في الأحاديث أن عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان يكون تابعا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ومن أصول الاعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لعامة الناس أجمعين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والآيات في ذلك عديدة. ومن أصول الإسلام أنه يجب اعتقاد كفر كل من لم يدخل في الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم، وتسميته كافرا واعتباره عدوا لله ولرسوله وللمؤمنين، والإيمان أنه متى على الكفر أنه من أهل النار. قال تعالى: لم يكن الذين كفروا بأهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وقال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وفي الحديث الصحيح عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الإيه؟ أمة الدعوة، مش أمة الإجابة. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ولهذا لم يكفر اليهود، فمن لم يكفر اليهود والنصارى فهو كافر. وأمام هذه الأصول الاعتقادية والحقائق الشرعية، فإن الدعوة إلى وحدة الأديان أو التقريب بين الأديان وصهرها في قالب واحد دعوة خبيثة. كيف يقارب بين الكفر والإيمان؟ كيف نوحد بين الكفر والإيمان؟ فهذا خلط للحق بالباطل، بل هدم الإسلام وتقويض دعائمه. وأن من أثار هذه الدعوة إلغاء الفوارق بين الإسلام والكفر والحق والباطل والمعروف والمنكر، وكسر حاجز النفرة بين المسلمين والكافرين، فلا ولاء ولا براءة ولا جهاد ولا قتال لإعلاء كلمة الله في أرض الله. والله عز وجل يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. فقتال الكفار ابتداء فرض كفاية عند وجود القدرة عند المسلمين. فالدعوة إلى وحدة الأديان لا يصح أبدا أن تصدر من مسلم لما فيها من مخالفة صريحة للإسلام. وعلى هذا فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا الدعوة إلى هذه الفكرة أو التشجيع عليها، فضلا عن الاستجابة لها أو الدخول في مؤتمراتها وندواتها والانتماء إلى محافلها. إذا حدث كده تروح عشان تدعو إلى دين الله، تدعو إلى الإسلام لا إلى التقريب بين الكفر والإيمان. وإذا كان لا يجوز المسلم أن يطبع إنجيل أو أن يطبع توراة، فكيف يطبع الإنجيل والتوراة مع القرآن في غلاف واحد؟ كما لا يجوز لمسلم الاستجابة لدعوة بناء مسجد وكنيسة ومعبد في مجمع واحد لما في ذلك من الاعتراف بدين يعبد الله أو يعبد الله به غير دين الإسلام، وإنكار ظهوري على الدين كله، ودعوة مادية إلى أن الأديان ثلاثة لأهل الأرض التدين بأي منها وأنها على قدم التساوي وأن الإسلام غير ناسخ لما قبله من الأديان. فهذا شك إقرار بذلك، إن أنت تبني مسجد جنبي كنيسة وجنبي معبد يبقى معناه أنت بتقر بوجودهم وأن الإسلام مش ناسخ ليهم وأن التلاتة زي بعضهم أبدا من أي سرقة منهم. ففيها ما فيها من الرضا بهذا الكفر والضلال ومخالفة صريحة للقرآن وإجماع المسلمين والسنة، القرآن والسنة وإجماع المسلمين، واعتراف بأن تحريفات اليهود والنصارى من عند الله تعالى الله عن ذلك، كما أنه لا يجوز تسمية الكنائس بيوت الله، لا يجوز تسمية الكنائس بيوت الله وأن أهلها يعبدون الله فيها، فهذا كله مما لا يجوز. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: ليست، يعني البيع، بيع اليهود والكنائس، يقول ليست بيوت الله، وإنما بيوت الله المساجد، بل هي بيوت يكفر فيها بالله وإن كان قد يذكر فيها. فالبيوت بمنزلة أهلها، وأهلها كفار، فهي بيوت عبادة الكفار. ومما يجب أن يعلم أن دعوة الكفار بعامة وأهل الكتاب بخاصة إلى الإسلام واجبة على المسلمين بالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة، ولكن ذلك لا يكون إلا بطريق البيان والمجادلة بالتي هي أحسن، وعدم التنازع عن شيء من شرائع الإسلام، وذلك للوصول إلى قناعتهم بالإسلام ودخولهم فيه أو إقامة الحج عليه. يعني يخاطبهم ويدعوهم لغرضين: يا إما ربنا يهديهم فيدخلوا في الإسلام، أو على الأقل تقام الحج عليهم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. أما محاورتهم واللقاء معهم لأجل النزول عند رغباتهم وتحقيق أهدافهم ونقد عرى الإسلام فهذا باطل يأباه الله ورسوله والمؤمنون. قال تعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فهذا بيان لمخالفة الدعوة إلى الوحدة بين الأديان أو التقريب بين الأديان لما فيه الإسلام من عقيدة الولاء والبراء وفي معاملة المسلمين لغيرهم من أهل الأديان الباطلة. أيضا من هذه الدعوات كما قلنا المشابهة التي تريد أن تفرغ المسلم من شخصيته المسلمة، الدعوة الإنسانية العالمية، دعوة إلى توحيد الشعوب على اختلافها في وحدة عالمية في إطار المبادئ الإنسانية، وتتخذ شعار الحرية، الإخاء، المساواة، كل الناس زي بعضها، مسلم أو غير مسلم، كله له حقه في الحرية، وبينهما خوة وخوة إنسانية يعني ومساواة. ومقتضاها تعد البشرية أسرة إنسانية واحدة يحكمها قانون دولي واحد من خلال هيئات دولية تحل أو تحل القضايا المتنازع فيها بالطرق السلمية والدبلوماسية. دعوة، وطبعا لها صور، يعني وجود الأمم المتحدة ومنظماتها هي صورة من هذا الكلام، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاعتراف بهذا الإعلان والأخذ به وتطبيقه وإلزام الناس به صورة من إيه؟ من هذه الدعوة. ويلزم هذه الدعوة المساواة بين الكافر والمسلم، وإعطاء الناس حرية الفكر وإقرارهم على عقائدهم المخالفة للإسلام، وحظر الدعوة إلى أديان بعينها بما فيها الدعوة للإسلام، والاكتفاء بالدعوة إلى الإخاء والسلام، وترك الجهاد، وترك الدخول في الحروب أيا كانت. وباسم هذه الدعوة وجدنا من ينخدع بها من المسلمين فيوالي الكفار ويحبهم ويتعاون معهم ويميت في المسلمين روح الجهاد. وظهرت صور كثيرة من الدعوة إلى هذه الدعوة أو إلى الأخذ بها داخل بلادنا. فعلى سبيل المثال جاء في الميثاق الإذاعي لدول عربية في المادة الثانية يبين من أهداف الإعلام في العالم العربي، الإعلام الإذاعي، يقول: التعريف بالوطن العربي مهد الحضارات ومهبط الرسالات، وبالدور الذي اطلع به الإنسان العربي في هداية البشرية ومساهمة الحضارية وحمل رسالة الأخوة الإنسانية والحرية والمحبة والتسامح. الشعارات اللي هم عايزين يروجوها. وجاءنا في المادة السادسة من الميثاق الإذاعي للدولة العربية يقول: الانفتاح على الحضارة الإنسانية أخذا وعطاء وتعميق روح الأخوة الإنسانية، والتأكيد على أن الأمة العربية تمد يدها لكل شعوب الأرض دون نظر إلى اختلاف في الدين أو العقيدة أو أسلوب الحياة، للتعاون على توفير أسباب الحرية والتقدم والسلام القائم على العدل، وذلك انطلاقا من جوهر القيم العربية واستهداء، يعني طلب الهداية أو الأخذ بالهداية، واستهداء بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإسلام الإنسان. طبعا هذه العبارات فضفاضة خالص، إذا كنت تتكلم عنها من حين إسلامية هنتكلم عنها بضوابط، أما أنها فضفاضة كده ليكون فيها ما يريده الغرب منا فهي غير مقبولة. يغيب عن أذهان هؤلاء الواهمين أن الغرب لا يصلى عليهم. الغرب يكلمنا عن الإخاء، عن المساواة، عن الحرية، فكيف يعاملنا؟ الغرب لا يملك أدنى رغبة في الأخذ بما يقوله لنا، ينظر إلى حضرته على أنها الأقوى والأعظم، وهي التي يجب أن تقود لا أن تقاد، وهم لا يعرفون في حقيقة تعاملاتهم معنى هذه الأخوة الإنسانية التي نتمسح نحن بها. إنهم لا يعرفون إلا منطق القوة والغلبة، وأن السيادة للأقوى وعلى الضعيف أن يخضع وينقاد. إنها الحضارة المادية التي تقدس القوة ولا تعترف بالضعف، ولو عملنا بالإسلام وطبقناه ورأوه فينا ورأوا عدله وإنصافه لأخذوه منا وتقبلوه، كما تلقته شعوب كثيرة قديما ودخلت في الإسلام طواعية بعد الفتوحات الإسلامية التي أزالت أنظمة الكفر، ولم يعد هناك من يحول بينها وبين دعوة الإسلام الصحيحة. أيضا من مظاهر الأخذ بهذه الدعوة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والاحتكام إلى مبادئها والالتزام بها وتبني الدعوة إليها والعمل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما في مبادئه من مخالفة للإسلام. الأمم المتحدة من أبسط ما فيها معمولة عشان مصالح الدول الكبرى، ولهذا أي دولة من الدول الخمس الكبرى لا حق لإيه؟ الاعتراض. يبقى لو فين الديمقراطية؟ لو هم 15 و14 موافقين ودولة كبرى أمريكا ولا الصين قالت لا، يبقى إيه؟ يبقى لا، فين الديمقراطية اللي بيتكلموا عليها؟ يعني الموضوع عشان مصالح الدول الاستعمارية الكبرى اللي هي خرجت من حرب عالمية منتصرة وأسست الأمم المتحدة وحطت ميثاقها ودعت ناس للدخول فيها، وطبعا مبادئها اللي حطها بما يعني يحافظ على مصالحها ووضع لها نظام يحقق لها هذه المصالح. إذا اتفقت الدول الاستعمارية الكبرى على حاجة هم الخمسة مع بعضهم تمضي، فإن اعتادت الدولة منهم استعمارية كبرى على أمر توقف. قبلها بعد الحرب العالمية الأولى لما طلعوا من الحرب العالمية الأولى وما كان فيها من دمار عملوا إيه؟ عصبة الأمم، ثم انهارت مع الحرب العالمية الثانية، وبعد الحرب العالمية الثانية عملوا إيه؟ منظمة الأمم المتحدة. الاثنين معمولين عشان مصالح الدول الاستعمارية الكبرى. الدولة اليهودية في فلسطين دولة من ناحية قانونية صحيحة. ليه؟ لأن القانون بتاع الأمم المتحدة ومن قبلها عصبة الأمم أقر بإيه؟ بهذه الدولة. فلما انتهت الحرب العالمية الأولى وتعاملت عصبة الأمم، بريطانيا والدول الاستعمارية وافقتها على إدخال وعد بلفور ضمن وثيقة الانتداب البريطاني على فلسطين. كان اليهود كان الإنجليز عطوا وعد لليهود بإقامة وطن قومي لهم بعد نهاية الحرب العالمية الأولى فين؟ في فلسطين. فأقنعت الدول الاستعمارية الأولى الأخرى بأن هي هتضع هذه الشعوب العربية كانت موجودة في الشام في المنطقة العربية بعد سقوط تركيا في الحرب العالمية الأولى وتقسيم أملاكها، زالت عنها الإيه؟ السيطرة العثمانية، فهيقسموها ما بينهم الشام فلسطين والأردن لبنان سوريا العراق الجزيرة العربية، هيوزعوها ما بينهم بمقتضى معاهدة إيه؟ سايكس بيكو. فالإنجليز عايزين فلسطين ليه؟ عشان احنا عايزين وعد اليهود إن احنا نمكنهم منها، وعد بلفور. فوضع بعد بلفور في سك الانتداب، يعني بريطانيا هتبقى وصية على فلسطين لحد ما تعرف فلسطين تقف على رجليها، وانها تراعي إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. ده فين ده؟ ده في عصبة الايه؟ الأمم بعد الحرب العالمية الأولى. يعني جاي موضوع ايه؟ رسمي من الدول الاستعمارية، ها حاجة قانونية. والإنجليز عطوا الوعد قبل ما ياخدوا ايه؟ ما ياخدوا فلسطين تحت الانتداب. ايه الانتداب دوت؟ ان الشعوب دي شعوب على قدها ما تعرفش تدير نفسها سياسيا، لسه مش رشيدة، فانا انتدب عليها، انا واصي عليها لحد تعرف تقف على ايه؟ على رجليها، قدها استقلالها. طبعا احتلال بس محدود في مغلف بسهوله ايه؟ انتداب. ادي بعد الحرب العالمية الثانية وقيام الامم المتحدة، الدولة اليهودية حصلت على اعتراف العالم تحت ضغط امريكا عشان تقبل كدولة بعد اعلان قيام دولة اسرائيل، قبلت دولة في الايه؟ في الامم المتحدة، دولة معترف بيها. يعني من الناحية القانونية في الظاهر دولة رسمية، لكن من ناحية الشرعية، من ناحية الحق، قائمة على باطل. ما الذي أعطى بلفور حق أن يقيم دولة لليهود في فلسطين؟ عجب العجاب، دولة أو شعب أو دولة بيدي شعب دولة مش بتاعته ومكان شعب تاني. في حاجة في الدنيا كده؟ يعني إنجلترا بتدي اليهود فلسطين، دولة تدي دولة تانية أو شعب بيدي شعب تاني أرض شعب تالت بأي حق؟ وكان لسه وقتها فلسطين مش تحت حتى الانتداب الايه؟ البريطاني، وأخرتها الدول الاستعمارية، وحطت وعد بلفور ضمن الكلام بتاع صك الانتداب البريطاني على فلسطين، ان بريطانيا منتدبة على فلسطين وان تراعي إقامة دولة لليهود في فلسطين. ادي الامم المتحدة وادي عصبة الامم اللي الناس بتقول ايه؟ منظمات عالمية وعالم عالمي يعيش فيه الناس في اخاء ومساواة وحرية، بعيد عن الحروب، تعايش السلم بين الشعوب. زي ما قلنا تحقيق ما اهداف الغرب في صورة مغلفة امام الناس انها صورة حسنة. فقلنا ان ميثاق حقوق الانسان العالمي وما جاء في منظمة الامم المتحدة فيها ما فيها من مخالفات الاسلام. من امثلة ذلك جاء في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إن غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة، الكلام منظره حلو، حرية في القول وفي العقيدة، بس معناها حرية الايه؟ حرية الكفر، حرية الإلحاد، مفيش ضوابط، كلمات بلا ضوابط بيفهمها الغرب على ما يريده هو، يريد حرية شخصية، حرية اعتقاد، حرية فكر، حرية إبداء رأي، حتى لو كان إلحاد أو كفر ما تمنعوش. وجاء أيضا في المادة الأولى يولد جميع الناس أحرارا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء، ما تقولش بقى كافر ومسلم، يعني التعامل بروح الإخاء مع الكفرة والملحدين، وهذا معلوم أنه يناقض عقيدة الولاء والبراء ويناقض حكم الجهاد في الإسلام. المؤمن أخو المؤمن، المؤمن عدو للكافر. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وأيضا في المادة الثانية إن لكل إنسان التمتع بكافة الحقوق والحريات دون أي تمييز بسبب، ويعد أشياء ومنها الدين. يبقى هنا يتمتع بكافة الحقوق والحريات مطلقة بسبب بدون أي تمييز حتى لو كان السبب الدين، فلابد أن يساوى بين المسلم وغير المسلم في كافة الحقوق والحريات. ومعلوم أن الله لم يجعل المؤمن كالكافر في كل شيء، بل للمؤمن معاملة وللكافر معاملة، وهذه تضمنتها أحكام أهل الذمة في الإسلام الذي تبين الفرق بين حقوق المسلم وحقوق الكافر. جاء في المادة الخامسة لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات والمعاملات القاسية والوحشية. ما احنا بنقفز في حاجة تقرأها أنت وفي حاجات دي بتكلم عن الرق، الرق مش موجود دلوقتي بس حكم شرعي موجود. لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات والمعاملات القاسية والوحشية. طبعا المنظر الكلام ايه يعني؟ مفيش حاجة اسمها تعذيب، مفيش حاجة اسمها، لكن لا تنسى ان عندهم رجم السيد الزاني عقوبة وحشية، حد الحرابة عقوبة وحشية، لا ننسى ذلك، فعندهم ينظرون لهذه الحدود على انها من صور الايه الوحشية. اما ما يفعله هم من تعذيب وتنكيل باهل الاسلام في دول العالم المختلفة، سواء قلنا بقى في أفغانستان ولا في العراق ولا في الشيشان ولا في كوسوفو ولا في البوسنة ولا في الصومال، هذه ليست داخلة تحت هذه الايه المسميات. اما انت لو قلت طبق الشريعة على اهل بلدك احنا راضين بيها، يقول لك وحشية، عقوبات قاسية، معاملات سيئة. جاء ايضا في المادة الثامنة لكل شخص ان يلجأ الى المحاكم الوطنية، اما عندنا فهو اللجوء الى شرع الله تبارك وتعالى، فلا يتحاكم إلى محاكم يتحكم بها الكتاب والسنة. حندي بس أمثلة تبين مخالفة هذه المواد التي جاءت في إعلان حقوق الإنسان للإسلام. في المادة 18 لكل فرد أن يغير عقيدته، هو أصل حرية الاعتقاد، هو بيصرح بها بقى حرية الاعتقاد، يعني عايز يبدل عقيدته، هو النهاردة شيوعي إنه تاني يوم دخل في الإسلام، حب يطلع منه يخش في النصرانية، حب يرجع تاني للإلحاد، ما حدش يحاسبه، دي حرية شخصية. أما هذا عندنا في الإسلام فلا، له حرية الاعتقاد لكن إذا دخل في الإسلام فليس له حق له الردة، بينه وبين نفسه عايز يرتد يخليه جوه نفسه، أما أنه يظهر في المجتمع مخالفة الإسلام فهذا مرفوض. فليس للكافر، فليس للمسلم أن يغير عقيدته، وللكافر أن يحتفظ بدينه، لكن إذا دخل الإسلام ليس له أن يخرج منه وإلا أقيمت عليه حد الردة. أدى في المادة 21 لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة للبلاد، طبعا لا يفرق بين مؤمن وكافر، أما في الإسلام فليست مطلقة، وإنما الولايات العامة التي فيها إدارة شؤون الدولة الإسلامية هذه لأهل الإسلام، لأن الشعب أو الدولة دولة إسلامية، فلا يستأمن عليها على مناصبها الكبرى إلا أهل الإسلام. وجاء أيضا في المادة 21 إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، كلام الديمقراطية بقى اللي هو السيادة للشعب والسلطات، الشعب مصدر السلطات بمعنى التشريع حق للشعب. أما في الإسلام فلا، سلطة الحكومة تتم باختيار أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء المتمسكين بالسنة والكتاب، ولا لدهماء الناس ولا لعجائزهم، والحكومة مقيدة بشرع الله عز وجل، ليس لها أن تحكم بالهوى أو بالرأي. فهذه بعض الأمثلة كما قلنا تبين مخالفة هذا الإعلان للإسلام، ومن هنا تبين مخالفة الدعوة إلى الإنسانية العالمية للإسلام. فالإسلام كما قلنا دعوة عالمية لجنس الإنسان، لكن للعمل وفق شريعة الله لا وفق أهواء البشر. الإسلام دعوة عالمية ولا يفرق بين الناس، طالما أنهم في يعني داخلين في دين الإسلام لا فرق بين عربي ولا أعجمي، والجميع يخضع لشرع الله تبارك وتعالى، ليس هناك الخضوع لأهواء الناس ورغبات الناس. تقوم على الولاء للمسلمين والتبرؤ من الكافرين، والإسلام يجب على أتباعه العمل على نشر دعوة الإسلام بين كل الناس وكل الأجناس وفي كل الأفاق حتى يدخلوا في الإسلام. ومن هذا من أجل ذلك شرع الجهاد لذات الأنظمة التي تمنع وصول الدعوة الإسلامية إلى الشعوب والمجتمعات. فالجهاد في الإسلام رسالة غايتها إزالة أحكام البشر وشرائع البشر مهما سمت في أنظار أصحابها، مدام أنها على خلاف شرع الله تبارك وتعالى الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والمبادئ الإنسانية التي تضعها غير المسلمين ويرضون بها ويتحكمون إليها وهي تخالف شريعة الإسلام مرفوضة، وتفضيلها على شرائع الإسلام من الكفر. والعمل بهذه الدعوة ومبادئها يعني ترك العمل بالإسلام وأحكام الإسلام، أي إزالة سلطان الإسلام من قلوب المسلمين حتى تحل هي محله. وأن للإسلام ضوابط وحدود، الشعارات التي ينادي بها أصحاب هذه الدعوة، الدعوة الإنسانية العالمية، هذه الشعارات في الإسلام لها ضوابط ولها حدود وليست هكذا مطلقة. فليس للكافر من حقوق الإخاء ما للمسلم، فالإسلام يفرق في المعاملة بين المسلم والكافر، والإسلام لا يقبل المساواة التامة بين المسلم والكافر، والإسلام لا يقبل إطلاق الحريات بلا قيود بل يضبطها بضوابط، الغرض منها المحافظة على سلامة الأمة وعقيدة الأمة. إن المنظمات العالمية كهيئة الأمم المتحدة وغيرها من منظمات معلوم أن الذي يسيطر عليها هم اليهود والنصارى وأتباع الماسونيين، ومعلوم أن هؤلاء لا يرضون إلا بما يوافق أهواءهم ويحقق أهدافهم، كما أن عداءهم للإسلام وأهله معروف، وإلا فأين هذه المنظمات من مأساة شعب فلسطين؟ وأين هي من قضايا المسلمين المستضعفين الكثيرة في مشارق الأرض ومغاربها؟ وهل ردت بعضا من حقوق المسلمين المعتدى عليهم بطرقهم السلمية، أم لابد أن يرفع المسلمون السلاح لأخذ هذه الحقوق؟ وما فائدة قيمة هذه الهيئات إذا كانت تعطي حق الاعتراض الفيتو للدول الكبرى وهي الدول المعتدية غالبا على كل ما لا يوافقها؟ بل وإن وافقت هذه الدول فإن قرارات هذه الهيئة لا يعتد بها لعدم رغبة المجتمع الدولي الجادة في محاسبة الكفار الظالمين ونصرة المسلمين المظلومين. وأفضح مثال على ذلك التبجح الإسرائيلي برفض العمل بكل ما أصدرته الأمم المتحدة من قرارات تدين بها الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الشعوب العربية. وأعجب من ذلك تحرك المجتمع الدولي ومنظمته الأمم المتحدة ضد المسلمين لفرض أي قرار إدانة يوجه ضد دولة من الدول الإسلامية، بل إن هذا المجتمع يستخدم قوته العسكرية لفرض قرارات الإدانة على المسلمين. هذه هي الدعوة إلى الإنسانية العالمية. أما الدعوة إلى السلام العالمي والتعايش السلمي فهي أيضا دعوة كما قلنا مشابهة لما مضى، تنادي بنبذ الحروب أيا كانت ومهما كانت دوافعها، بهدف أو دعوة حماية البشر من ويلات الحروب. دعوة إلى السلام العالمي، دعوة إلى التعايش السلمي، وهي استجابة لمبادئ منظمة الأمم المتحدة الداعية إلى حفظ السلام والأمن الدولي وإقامة العلاقات الدولية يعني بين الدول على أساس مبدأ المساواة بين كل الشعوب، حرية تقرير المصير، احترام الحريات، عدم التمييز بين البشر بسبب الجنس أو الدين أو اللغة أو اللون، على أن تحل أو تحل المنازعات الدولية بالطرق السلمية وفقا لمبادئ القانون الدولي. من غير ما نقول بقى تنبهتوا اللي فيها، عارفين الكلام ده ايه واجب مخالفته بقى خلاص ولا لازم؟ واضحة؟ فهمت هم عايزين ايه؟ نفس الكلام اللي قلنا لك دول، الكلام مظهره حلو، عايزين نحفظ السلام العالمي والتعايش السلمي بين الشعوب، وشعوب ما بينها مساواة وما بينها سلام وإخاء، مش عايزين حروب مهما كانت دوافعها، وأي مشكلة يا جماعة تحل بالطرق الدبلوماسية بالطرق السلمية. الكلام كلام إيه؟ معسول، معسول، كلام جميل، لكن بلا ضوابط وفيها مخالفات ما فيها من مخالفات الإسلام. وفي الحقيقة في الحقيقة إن هو بيغلف اللي هو عايز يعمله، هو بيعمل عكسه كله معاك.
مستحيل أهدافه كل ده
شحنه. ما هو عايز أهدافه.
عنده
ما أهدافه شحنه. وهو عايز ينزع فيك روح المقاومة. فممكن ينزعها منك بإيه؟ بالقوة عشان أخليك ترضى بيا بالقوة، أو ممكن بغاز الفكر أقنعك. فقال يا جماعة لا نروح الأمم المتحدة، نرفع قضية الأمم المتحدة. بص يا جماعة بالسلم بيع، أنت تنسى شوية عندك وأنت تنسى شوية من عندي ونتفق على حل سلمي وانتهى الموضوع. ليه دي؟ بص كلام سبحانك يا رب. احتلال ما يعني النهاردة إيه أقصى أمنية للفلسطينيين؟ سيبني أعمل دولة في الضفة الغربية وغزة، ها اللي هي ما تسويش حاجة بالنسبة لأرض إيه؟ أرض فلسطين مثلا، ولك إيه تفاوض على كده. فهذه حقيقة، هذه ظاهر هذه الدعوة، الدعوة إلى السلام العالمي والتعايش السلمي. بمقتضى هذه الدعوة يجب على المسلمين ويلزمهم، يلزمهم إيه؟ ترك الجهاد في سبيل الله، يلزمهم إيقاف الدعوة إلى الإسلام، عدم استعمال حلول عسكرية لرد حقوق الشعوب المسلمة التي اعتدي عليها وأخذت أوطانهم أو انتهكت حرماتهم، وحصر الكفاح للحصول على هذه الحقوق بالطرق الإيه؟ السلمية. خيارنا الاستراتيجي السلام. وقد حاول بعض الكتاب تصوير هذه الدعوة على أنها توافق الإسلام ولا تعارضه ولا تتنافى مع أحكام الجهاد، وتبنوا مفهوما خاطئا عن الجهاد في الإسلام يقصر الجهاد على جهاد الدفع ورد العدوان. هذه الصورة من صور الجهاد، الجهاد في الإسلام رد العدوان أو قتال الكفار ابتداء بس عند القوة والإيه والقدرة. فجاء من يردد بين المسلمين أن الإسلام يقبل هذه الدعوات وأنه لا ينافي الجهاد في الإسلام، لأن الجهاد في الإسلام لرد العدوان فقط، فلا يرى مانعا بعد ذلك من معاشة الكفار ومجاورتهم ومسلمتهم دون فرض الجزية وإخضاعهم لشرعة الإسلام حال قوة المسلمين ومنعتهم. وغاب عنهم أن الإسلام لا يقر السلام الذي يزعمه أولئك، وهو أن تبقى كل دولة تمارس الكفر على شعبها وتشرع لهم من عند نفسها وتطبق ما شاءت من كفر وزندقة وإلحاد. إن الإسلام من هذا براء، وحكم الإسلام في الكفر واضح، وهو تخيير الدول الكافرة بين الإسلام أو دفع الجزية وهي صغيرة أو القتال. إلا إذا عجز المسلمون عن جهادهم فهذا استثناء وليست أصلا في الإسلام، ويجب على المسلمين أن يعدوا العدة حتى يصلوا إلى الحال التي تمكنهم من ممارسة الجهاد اللي هو جهاد الكفار ابتداء كما أراد الله. أما أن يجعل حال الاستثناء هو الأصل في الإسلام فهذا هو التحريف لدين الله، وهي المؤامرة الرهيبة التي تمارس ضد حكم الجهاد. المسلمون فتحوا الأرض شكل وغربا لأنهم جهادوا كفار إيه؟ ابتداء. والعجب العجاب أن الدول الكافرة تستبيح نفسها الاعتداء على الشعوب الإسلامية المستضعفة واغتصاب أراضيها وتشريد أبنائها، وما من معترض يرد هذا الباطل ويدفع عن المسلمين. فإذا خلى بعض المسلمين لرد حقوق المظلومين قوبلوا بهذه الأفكار والدعوات الفاسدة، ولو قام شعب مسلم ينصر شعبا آخرا مسلما لهذت الدنيا وما جت، مع أن الله يقول إنما المؤمنون إخوة، ويقول وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. بينما تتحد وتتجمع قوى الشر والبغي تخطط لإبادة المسلمين واغتصاب أوطانهم. وهل يتولى كبر حروب العالم اليوم على اختلافها إلا الدول الكافرة الكبرى بأسلحتها وجيوشها القوية؟ وهل حروب المسلمين اليوم مع ضعفهم إلا دفاع المصدوم لدفع الظلم عن نفسه؟ فكيف تصبت عزيمتهم بمثل هذه الدعاوى الفاسدة والتي أولى بأصحابها أن يتجهوا بمثلها للدول المعتدية الظالمة لا للدول المسلمة المظلومة؟ نقول أن الإسلام يجب على أتباعه التدخل لمساعدة ومناصرة أي شعب مسلم في حالة الحرب مع الكفار، بل لا يجوز التقاعس عن هذه المساعدة سواء كانت مادية أو معنوية حال القدرة عليها. ويبيح الإسلام التدخل في شؤون الدول غير الإسلام غير المسلمة الداخلية إذا كانت تعتدي على مسلمين يعيشون فيها أو يقيمون فيها حتى وإن كانوا أقلية، دفاعا عن مصالحهم وحماية لأرواحهم وحفظا لدينهم. والإسلام يرفض التحاكم إلى القوانين الدولية بين الشعوب إذا كانت تخالف الشرع، لأنها قوانين وضعية من صنع البشر تخالف شريعة الإسلام. وأن الجهاد في الإسلام يوجب حال القدرة والقوة، يوجب قتال دول الكفار أو دول الكفر ابتداء وتخيير بين خصال ثلاث، إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال. أما حال ضعف المسلمين فلهم المهادنة مع السعي الدؤوب لإعداد الأمة معنويا وماديا للجهاد. قال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلكم كافة. وقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وفي الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وأيضا في الحديث: اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. وكما قلنا أن هذا في حال القدرة للمسلمين. وأن الإسلام يوجب إعداد العدة المادية وتهيئة النفوس معنويا لجهاد الكفار، فكيف سأعد العدة وأهيئ النفوس معنويا لذلك وأنت تدعوني إلى التعايش السلمي وتنادي بالمبادئ للأمم المتحدة وغيرها؟ وكل ذلك بما لا تقره مبادئ الأمم المتحدة ولا قوانين الدولية ولا تسمح للمسلمين بالقيام بها، وهي كذلك لا تلزم نفسها بالعمل بهذه المبادئ والقوانين إذا تراءى لها الاعتداء على المسلمين. ويجب أن نلاحظ أن من السنن الربانية أن يدور الصراع بين الحق والباطل وبين الإسلام والكفر، وهذا مستمر حتى قيام الساعة. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وفي الحديث: الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة. وفي تفسير قوله تعالى: حتى يطلع الحرب أوزارها، قال مجاهد: حتى ينزل عيسى عليه السلام. وقال قتادة: حتى لا يبقى شرك. وهنا ننبه على نقطة هامة، أن الدولة الإسلامية لا تفصل بين الدين والدنيا، دولة دينية لا تفصل بين الدين والدنيا، وتصبغ حياة أفرادها بالصبغة الإسلامية وتقيم مبادئها وفق تعليم الإسلام وأحكامه. ومن أصول الإسلام اعتقاد كفر من لم يدخل في دين الإسلام، وبيان رفض الإسلام لدعوة التقريب بين الأديان لما فيها من المساواة بين الإسلام والكفر. ولا يعني ذلك كما يحلل للمشككين عدم قبول المجتمع المسلم لوجود غير المسلمين، بل يجيز الشرع أن يعيش غير المسلمين مع المسلمين في الدولة المسلمة أو في المجتمع المسلم، مع تمتع الجميع بالأمن والأمان، مع احتفاظ غير المسلمين بدينهم وعقيدتهم، ويسمون أهل ذمة أي أهل عهد مع المسلمين. وأحكام أهل الذمة وما لهم وما عليهم معروفة مذكورة بالتفصيل في كتب الفقه. إن الإسلام يحرم على المسلمين إكراه غير المسلم على الدخول في الإسلام، ويجعل دخول الإسلام بالإكراه لا يفيد صاحبه. قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. والواقع يشهد بأن غير المسلمين عاشوا في المجتمع الإسلامي منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى اليوم دون أن يمسهم أذى أو تضييق بسبب دينهم. والواقع يثبت أنهم ظفروا بحماية ورعاية أو ظفروا بحماية ورعاية من المسلمين لا نجد لها نظيرا في أي مجتمع بالنسبة للأقليات التي فيه أو التي لا تدين بدينهم. والرابطة الإيمانية لا تقتضي اضطهاد غير المسلمين أو إيذاء غير المسلمين، فكما قلنا أن الإسلام يقبل في عضوية المجتمع الإسلامي غير المسلم ويأمر بحمايته، فإذا فات غير مسلم رابطة الإيمان وأخوة الدين فلن تفوته حماية المسلمين وعدل الإسلام وبر المجتمع الإسلامي. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البر الإحسان والإقساط العدل، يعني في مقتضى شرع الله تبارك وتعالى وضوابطه، إن الله يحب المقسطين. ولا يخفى كيف تعامل الأقليات المسلمة الآن أو في زمننا الحاضر في بلاد غير المسلمين، مهما ادعت هذه البلاد من حضارة ومدنية ورقي، فاضطهاد المسلمين معروف قديما وحديثا، من محاكم التفتيش الدموية في الأندلس ومذابح الصليبيين في بيت المقدس إلى المذابح المروعة في البوسنة والهرسك وكشمير والهند واضطهاد المحجبات والملتزمين في إنجلترا وفرنسا وأمريكا ودول الغرب الأخرى. هذا فيما يتعلق بهذه الدعوات، بيّن ما فيها من مخالفة حتى نتنبه إلى أنها ليست مما ينبغي أن يروج له بين شعوب المجتمعات الإسلامية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.